أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم إخوتي الأعزاء المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوه سبحانه وتعالى أن تكونوا ومن يلوذ بكم ومن يحبكم ومن تحبون بصحة وسلامة وعافية. أدعوه سبحانه وتعالى لكم وللجميع بالتوفيق والتسديد وحسن العاقبة بحق محمد وآل محمد. لا نزال في هذه اللقاءات ببركة أنفاس أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. أدعوه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يشفع أئمته فيه، وأن يشفعهم فينا جميعا بحق محمد وآل محمد وألطاف صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه. لازلنا أيضا في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه من المسألة 20 من هذه المسائل، وقد كانت بعنوان اللهو. بعد أن انتهينا من هذه المسألة ندخل اليوم في المسألة 21 من هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. المسألة تبدأ بحرف الميم، وعنوانها الذي اختاره المصنف لها: مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. هذه هي المسألة، هذا هو عنوانها: مدح من لا يستحق المدح، أو مدح من يستحق الذم. هذا هو العنوان كما اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذه المسألة. وكما تعودنا في هذه المسألة، أولا نطرح مقدمة منهجية مثلها مثل سائر المسائل التي طرحناها وتناولناها، وحتى في مسألة اللهو جرينا على هذه العادة، على هذه المقدمة المنهجية التي تبدأ بتوضيح المسألة، محل البحث، موضوع الكلام، السؤال الأصلي المطروح فيها. المسألة هي البحث عن الحكم التكليفي، كما قلنا في المكاسب المحرمة يطرح الفقيه هذه المسائل، وله هدف قريب وله هدف بعيد. الهدف القريب هو الذي يشكل موضوع المسألة، محل المسألة ومحور السؤال الأصلي فيها، وهو تشخيص الحكم التكليفي للعنوان الذي يطرح في هذه المسألة. فمدح من لا يستحق المدح أو مدح من يستحق الذم، هل هو حرام تكليفا أم ليس بحرام تكليفا؟ هذا موضوع الكلام، محل البحث، هذا هو السؤال الأصلي، وهذا هو كما قلنا دائما هو الهدف القريب للفقيه في المكاسب المحرمة حين يطرح هذه المسائل. وأما الهدف البعيد فكما قلنا، الهدف البعيد في الحقيقة ما دام الكلام في المكاسب المحرمة، فإنما هو تشخيص الحكم الوضعي لهذا العنوان فيما إذا وقع ركنا من ركني العقد، أي العوض أو المعوض. فمثلا كنا نمثل بالحكم الوضعي، إذا أراد أحدهم أن يستأجر أحدا لكي يمدح أحدا ما، أو لكي يمدحه هو، مثل ما اليوم ما شاء الله بعد شايفين، لكي يصل الإنسان إنسان ما إلى غاياته فإنه يستأجر جملة من العمال الموظفين. من جملة هؤلاء الموظفين يأجر لفد واحد ويروح هذا شغله شنو يروح مثلا للفضائيات، يروح للتجمعات، يروح ما أعرف إيش، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، يمدح هذا المستأجر، يمدح هذا الذي أجره، الذي يعطيه المال في مقابل المدح، والحال أنه لا يستحق هذا المدح، ولا بل ربما أصلا يستحق الذم. هذا هو الموضوع، هذا هو الهدف البعيد. فهاي الفلوس عوض هذا العمل، هل هي حلال صحيح، يعني المعاملة صحيحة أم لا؟ هذا هو الهدف البعيد. ومن جملة أيضا الذي كنا ولا نزال نصر على طرحه في كل مسألة، هو الطريقة الفنية للاستنباط، هم الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي باعتبار أنه الهدف القريب، وهم الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي باعتبار أنه الهدف البعيد. بالنسبة للطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي التي اعتدنا عليها، هي ننطلق من ما من تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، وهو كما قلنا البراءة، الذي يقتضي ماذا؟ يقتضي الجواز وعدم العقوبة، يعني عدم الحرمة، هذا جائز. ولكن لو كنا نحن الأصل العملي البراءة، ثم ننطلق إلى المرحلة الثانية، قلنا عمومات وإطلاقات شنو؟ حرمة هذا العمل، عمومات وإطلاقات الحرمة التكليفية. فإذا تمت كما سنذكر مثلا جملة من الأدلة، نشوف إذا أكو أدلة بعمومها أو إطلاقها تشمل، ننتقل حينئذ إلى المرحلة الثالثة، حيث الميم ميم، يعني المعارض، المخصص والمقيد، المخصص والمقيد، يخصص عمومات الحرمة، يقيد إطلاقات الحرمة، فيثبت الجواز. سيثبت الجواز لربما في بعض الموارد، على سبيل المثال في بعض الموارد، مثلا على سبيل المثال أنا جاي أضرب لك مثال، افرض انطلقنا من أصالة البراءة، فد واحد لا يستحق المدح، أصالة البراءة تقول يجوز، أجينا عمومات الحرمة وإطلاقاتها هم تامة، افرضها كما سنذكر البعض إن شاء الله. في المرحلة الثالثة المخصص والمقيد، هذا يجوز. مثلا في أي حالة؟ على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال إذا أجي أمدح لفد واحد ما يستحق المدح، هذا شنو راح يترتب عليه؟ على سبيل المثال، ها مجرد مثال وفرض، يترتب عليه إلقاء الشحناء والبغضاء بين أعداء الله سبحانه وتعالى. مثلا يجي واحد يمدح لظالم فرض، ولكن يدري يعلم يقطع أنه إذا مدح هذا الظالم فإنه شنو هذا؟ على قولتنا إحنا، راح نفخه، راح يكبر راسه، بحيث شنو يخليه؟ يخليه يتعرض إلى الظلم الآخرين، فيوقع الفتنة بينهم. هذا جائز، هذا الجائز، هذا الدليل وين محله؟ ميم ميم، اللي هو المرحلة الثالثة من مراحل استنباط الحكم التكليفي. ثم يأتي في المرحلة الرابعة ميم ميم ميم، يعني معارض المخصص والمقيد، يجي لي دليل يقول مدح الظلمة حتى لأجل هذه القضية حرام تكليفا. فإذا تم من حيث السند والدلالة، حينئذ بالمرحلة الثالثة والرابعة اثنينات تمن، نذهب معا إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، حيث تشخيص الموقف من التعارض. وحينئذ هم ينظر الفقيه إلى نوع التعارض، أولا يشخصه هل هو مستقر أم لا، ثم يعمل قواعد تعارض كل واحد من القسمين. جاي تشوفوني شوية بين فترة وأخرى أوقف، هاجي أشرب شاي، بالعافية عليكم إن شاء الله. توها إجت الكهرباء وانسحنا سحن، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هذا الحكم التكليفي. بالنسبة إلى مراحل استنباط الحكم الوضعي، كما قلنا أيضا سابقا، فإن هذه الطريقة الفنية للاستنباط تبدأ بماذا؟ جاي تبدأ ب أيضا تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث، وهو الاستصحاب قلنا الذي يقتضي الفساد. مثلا جاي نتكلم عن الإجارة، الإجارة صحيحة لو لا؟ أجب لي واحد يمدح. طيب ننطلق من أصالة الفساد ثم نذهب للمرحلة الثانية، شنو لا تتذكرون؟ عمومات الصحة وإطلاقاتها، اللي بشنو جاي نتكلم احنا مثلا في الإجارة؟ عمومات وصحة الإجارة اللي من ضمنها مثلا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود تشمل شنو بعمومها؟ تشمل كل عقد، والإجارة عقد. ولكن هنا في المرحلة الثانية التي أسميناها مرحلة المقتضي، دائما كنا نقول ولا زلنا نقول أن هذه مرحلة المقتضي لا بد أن يتوفر فيها مقتضي الصحة، ومقتضي الصحة أن يكون العمل المقابل بالمال، أو شوف نفس المحل، العمل المقابل بالمال أو ما يقابل يعني اللي أريد أقوله أن الطرفين يعني ركني العقد يجب أن يكونا مالا، هم العوض وهم المعوض. ليش؟ لأن احنا كنا نطرح مثلا قضية الإجارة، مرة أأجر لي واحد يمدح، ومرة شنو هو هذا اللي يمدح شنو يأجرني أنا؟ أنا يأجر أنا 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 يأجرني، فقل لي مثلا علم ابني، يابا شنو العوض؟ العوض أن أمدحك، والحال أنه أنا ما أستحق المدح. فشوف شنو هنا صار، المدح من لا يستحق المدح صار عوض. فعوض أو معوض أريد شنو؟ أن يكون منفعة محللة مقصودة. خلينا أنا جاي أجيب لي واحد يمدح، فهذا المدح هل هو عمل فيه شنو؟ منفعة محللة مقصودة. شوف من جاي أقول محللة، يعني أريدها محللة شنو؟ تكليفا. ولهذا لابد أن أرجع إلى الحكم التكليفي اللي جاي نسميه احنا دائما بالهدف القريب. فإذا على سبيل المثال وصلت إلى حالة هي أنه مدح من لا يستحق المدح حرام، حينئذ مقتضى الصحة ما موجود، إذا عمومات وإطلاقات الصحة شنو؟ لا تجري. طيب إذا وصلت إلى نتيجة يصح حلال، مثل هذا المثال اللي ضربناه كافتراضي، أما مثال أمدح لي فد واحد ما يستحق حتى أكبر رأسه وينفخ هو ويروح يتعارك ويا الظالمين، هذا شلونه؟ هذا منفعة محللة، لأننا بالحكم التكليفي باستنباط الحكم التكليفي وصلنا المفروض إلى هذا الحكم وهو الحلية. فإذا كان جائزا إذا منفعة محللة ومقصودة لو لا؟ طبعا مقصودة، قلناها مو بس محللة، كون نشوفها، كون من نشوفها مقصودة. عين الكلام الذي ذكرناه في المبيع، في المبيع ما كنا نكتفي بأي منفعة محللة، وإنما نريدها ماذا؟ مقصودة. قلنا هاي المالية الشرعية، أن يصير الشيء مالا عند الشارع، مركب ذو جزئين، الجزء الأول منفعة محللة، الجزء الثاني العنصر الثاني مقصودة. فإذا صارت المنفعة محللة مقصودة، هذا مدح من لا يستحق المدح، حينئذ يتم المقتضي، فعمومات الصحة وإطلاقاتها تجري، أوفوا بالعقود تجري. حينئذ نروح للمرحلة الثالثة اللي هو المخصص والمقيد الذي يثبت البطلان. إذا ما موجود خو تمت، ونذهب إلى الصحة لعمومات الصحة وإطلاقاتها. إذا موجود أنا بنروح للميم، ميم ميم في المرحلة الرابعة. إذا ما موجود نفتي بالبطلان بمقتضى المخصص والمقيد في المرحلة الثالثة، وإذا موجود وتم دلالة وسندا حينئذ نذهب إلى المرحلة الخامسة والأخيرة كما قلنا، لتشخيص الموقف من التعارض، وهم نشوف نوع التعارض هل هو مستقر أو لا، ونعمل قوانين كل واحد منهم. هذا هم الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي، وهذا استنباط الحكم الوضعي. ومن ضمن المقدمة المنهجية التي اعتدنا على طرحها أيضا في كل عنوان محطات البحث، هذه المسألة من المسائل المختصرة، يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يطل الوقوف عند هذه المسألة، وإنما هي مختصرة وقصيرة جدا، محطاتها اثنتان فقط. محطتان. في المحطة الأولى يذكر أدلة الحرمة التكليفية، فيذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو العقل، الدليل الثاني هو الكتاب، والدليل الثالث هو السنة. وهاي الثلاثة طبعا يرجعان إلى دليلين، اللي هو العقل والشرع، العقل والأدلة الشرعية اللي هي كتابا وسنة. هاي المحطة الأولى. المحطة الثانية يتكلم أيضا باختصار شديد عن مساحة هذه الحرمة، يعني هاي الأدلة التي تقدمت ما مساحة الحرمة التي تثبتها، وراح نشوف أن هذه المساحة هي لا تشمل كل مدح، كل مدح من لا يستحق المدح، وإنما في حالات خاصة إن شاء الله نأتي عليها. هذه هي المقدمة المنهجية في هذه المسألة. يبدأ رحمة الله تعالى عليه يقول: المسألة 21، مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. هو من يستحق الذم، يعني من لا يستحق المدح، بس من لا يستحق المدح أعم من من يستحق الذم، لأنه من لا يستحق المدح قد يكون ممن لا يستحق الذم. شنو عنده سوى؟ ما عنده فتشي يمتدح عليه، بس في نفس الوقت ما عنده فتشي أما شنو يذم عليه، إلا بعد إذا واحد يجي يقول هو مدام ما عنده شيء يمتدح عليه إذن هذا يستحق الذم، لأن يعني سوى العدد بحياته هذا بحيث ما يستحق مدح. لا يجوز. هو طبعا هو هنا طبعا هو أكو جهات، يعني أفرض من جهة العلم العلمية لا يستحق المدح، ولكن من جهة أفرض الأخلاق يستحق المدح. فهذا نفسه شوف أبو الجهتين، إذا يمدحونه بالعلمية هذا يدخل في محل كلامنا، لأنه هذا لا يستحق المدح من الجهة العلمية. بس إذا يمدحونه من الجهة الأخلاقية والمفروض هو أخلاق عالية، هذا طبعا هذا يخرج تخصصا، هذا مو داخل أصلا في موضوع كلامنا. ولهذا ينبغي أن نكون دقيقين جدا في المسألة التي تعتبر ونتخذها محلا وموضوعا للكلام. طيب، مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم ذكره العلامة في المكاسب المحرمة في التذكرة والقواعد والتحرير في كتبه الثلاثة. العلامة رحمة الله تعالى عليه قال من ضمن المكاسب المحرمة هذا. بس طبعا شنو هم بالفتاوى يقولون؟ ومن ما يحرم التكسب به له على سبيل المثال، الغناء على سبيل المثال. بس منين جايبين هم هذا الكلام؟ جايبين باعتبار الحكم التكليفي ماله، يعني أول شيء الهدف القريب مسوينه وبعدين الهدف البعيد. ذكره العلامة في المكاسب المحرمة يعني ما يحرم التكسب به، يعني المعاوضة عليه شنو؟ باطلة. والوجه فيه واضح، الوجه في كونه من المكاسب المحرمة شنو؟ هاي راح نروح هسه، خلينا نذكر الأدلة من جهة قبحه عقلا. يقول هذا الدليل الأول، الدليل الأول هو العقل بتطبيق قاعدة ما يحكم به العقل يحكم به الشرع. والمدعى هنا الذي يدعي الشيخ الأنصاري أن العقل إذا شاهد أحدهم يمتدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم حكم بقبح هذا العمل، وإذا حكم بقبح هذا العمل صار مصداقا من مصادق القاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، اللي هي بالدقة كما تعلمتم في الأصول مو ما حكم به العقل. العقل لا يحكم وإنما يدرك، ما أدرك العقل قبحه حكم الشرع بحرمته. هذا هو المدعى بهذا التقريب. هسه بعد هو ما ذكر شيء شيخ الأنصاري بعد هاي أنا وأنت. شوفوا من نجي من تصل النوبة إلى الكلام والاستدلال بالعقل، إحنا كنا نصير دقيقين جدا. شلون؟ لأنه إحنا عندنا حرمة ذاتية وعندنا حرمة عرضية. هذه وين ذاتية والعرضية وين أجتنا؟ أجتنا بالغناء. الغناء بذاته بعنوان كونه غناء، يعني شنو؟ صوتا صادرا على نحو اللهو، مو هذا اللي ذكرناه اللي هو يسمونه الغناء. هذا بذاته مرة يكون حرام ومرة لا، مو هذا الصوت اللهوي، لا، الكلمات بصوت لهوي، الكلمات الفاحشة بصوت لهوي، هذا مو. إذا الشيء لنفسه ولذاته حرام بعنوانه حرام، هذا شيء يسمونها حرمة ذاتية. وإذا لا، مو شيء بذاته وإنما لكونه مصداقا من مصادق شيء آخر، وذاك الشيء الآخر هو الحرام، حينئذ شنو يكون؟ حرمة عرضية. يعني مثلا احنا بذاك الدرس قال التصفيق، الشيخ الأنصاري قال التصفيق حرام. زين، التصفيق باعتبار كونه تصفيقا، يعني بهذا العنوان لأنه تصفيق حرام، لو لأنه مصداق من مصادق له حرام ثاني، فهذا التصفيق يعتبر شنو؟ حراما، بالحرمة العرضية مو بالحرمة الذاتية. ما عندي دليل يقول التصفيق حرام، لا، يقول اللهو حرام. اللهو من مصادق منه التصفيق. هذا بالضبط اللي قلناها بالغناء، نقول اليوم هنا بالعقل، أينما جاء العقل نقول احنا هاي النكتة وخليها ببالك. العقل من اجى كما يدعي الشيخ الأنصاري يقول حكم بقبحي مدحي من لا يستحق المدح أو يستحق الذم، حكم بقبح هذا العمل بنفسه أم لكون هذا العمل مصداق من مصاديق عنوان آخر، ذاك العنوان الآخر هو القبيح عند العقل؟ قطعا قطعا الجواب هو الشق الثاني، يعني العقل إنما يحكم أو يدرك قبح مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم لا لكونهما هذان العملان، هذين العملين بهذا العنوان، وإنما لكونهما مصداقين من مصادق الظلم. الظلم، العقل يدرك قبح الظلم، لا يدرك التفصيلات. العقل ما يدرك هذه التفصيلات، يدرك ذيك الأوليات، ذيك الأصول، ذيك الأساسيات، ذيك المراكز التي يتفق بين العقلاء عليها، كل العقلاء في كل العصور يتفقون عليها، ذيك مثل قبح الظلم وحسن العدل. أكثر من هذا لا، تفاصيل ما يدرك. قد يقال ما نحن فيه من هذا المقام. عموما هسه من جهتي قبحه عقلا، هسه طبعا احنا هم من 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 وين وديناها؟ وديناها النوب على الظلم. هالنوب وين يصير سؤالنا؟ يعني هذا الاشكال الاول ها طلع بهذا الاستدلال، انه هذا ما يثبت الحرمة الذاتية، واحنا ما جاي نتكلم بالحرمة العرضية، ما جاي نتكلم احنا بالحكم التكليفي للظلم حتى تقول لي انت هذا حرام، لا، جاي نتكلم بالحرمة الذاتية للمدح. زين، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني هو اصلا مدح من لا يستحق المدح، ليش من لا يستحق المدح مو من يستحق الذم؟ لا، من لا يستحق المدح، يجي واحد يمدحه، شنو القبيح بالله بهذا؟ شنو القبيح اللي بيه؟ ما ادري. هسه من يستحق الذم يجوز هم بيه ظلم، شنو الظلم اللي بيه قصدي انا؟ يجوز بيه ظلم، إعانته على الظلم. أما من لا يستحق المدح شنو اللي بيه بحيث يكون ظلما؟ عموما هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدل عليه من الشرع، إذن هذا الدليل الثاني الشرع اللي هو بيه الكتاب وبيه السنة. من الكتاب قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يدعي الشيخ الأنصاري أن هذه الآية تدل على الحرمة التكليفية لمدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. شنو هاي الآية؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وإذا أريد نقرب الاستدلال المفروض هيك نقول أن هذا العنوان مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم يعتبر من الركون إلى الذين ظلموا، واللي الآية شنو تقول؟ تنهى عنه فهو حرام. هاي هم بالحقيقة يعني احنا شوف جاي نتكلم عن كل مدح لمن لا يستحق بكل مصادقه. الآية شنو تقول لي؟ لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أدري هاي أولا جاي تتكلم عن حتى لو يعني ابتداء قلنا يا أبا هاي تتكلم عن هم المدح، جاي تتكلم عن نوع خاص من المدح اللي شنو يصدق عليه؟ الركون إلى الظالم، يعني يروح بحيث من مدحة العرف شنو يعتبر هذا؟ هذا ركون إلى الظالم. طيب عليك الله سانا إذا واحد يجي ويمدح واحد ما يستحق، ما يستحق الذم، ما يستحق المدح، لا يستحق هذا ولا هذا، هذا من الركون إلى الذين ظلموا. ما أدري عينك. وثانيا إحنا هسه وين كلامنا؟ كلامنا بالمدح يعني بالعنوان هذا الذاتي الأولي، بينما الآية تنهى عن ماذا؟ عن الركون. والركون إلى الذين ظلموا عنوان، والمدح شنو؟ عنوان آخر. هذا هم إذا أثبتت فهي إنما تثبت ما نحن فيه بالحرمة العرضية لا الحرمة الذاتية. طيب هذا الآية. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الصدوق: من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنياه سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. أعاذنا الله. شوف هذا أيضا يدعي الشيخ الأنصاري أنه يدل على الحرمة بما نحن فيه، وما ذكرناه وين؟ على ولا تركنوا، بالضبط يأتي من الإشكالين، بالضبط يأتي وين؟ هم في هذا، من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا، هذا أيضا لا يثبت الحرمة الذاتية، وإنما يثبت الحرمة العرضية اللي هي حرمة شنو؟ تعظيم صاحب الدنيا. هذا بل تعظيم صاحب الدنيا قد يكون وسيلة من وسائل أو مصداق من مصادق شنو؟ مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. وطبعا لاحظوا شوفوا أنتوا لا يفوتكم بعد هذا أخو، إحنا دائما نكرره، إحنا من جاي نقول هاي الأدلة ما تثبت الحرمة التكليفية للمدح، ما جاي نقول إذن هو جائز، لا ما جاي نقول هو جائز. ليش؟ لأن هذه الأدلة إذا أثبتت الحرمة العرضية فهو إذن حرام، ولكن بالحرمة العرضية. وفي الحقيقة هذا خروج عن محل الكلام، جاي نتكلم من ناحية فنية مو من ناحية الفتوى. الفتوى هي حرام، المدح حرام بس بالحرمة العرضية. يعني شنو؟ يعني إذا تخلص من هذه العوارض فهو بنفسه بذاته شبه حلال إذا تخلص. وفي النبوي الآخر الوارد في حديث المناهي: من مدح سلطانا جائرا. إيه صلوات السهاية مدح، هاي المدح واردة في المدح، سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع عليه طمعا فيه كان قرينه في النار، هاي وارد بها المدح. بس شنو مدح منه؟ سلطانا جائرا، مدح السلطان الجائر، وهذا مدح السلطان الجائر مصداق من مصادق المدح اللي احنا نتكلم به. بينما احنا وين جاي نتكلم؟ جاي نتكلم في مسألة عامة ومطلقة، مدح من لا يستحق. فالدليل شنو يقول له؟ هذا أخص من المدعى، وإذا كان أخص من المدعى فهو لا يشمله، يعني غير تام. إذا غير تام فنحن لازمنا على مقتضى أصالة البراءة كون ندقق شنو المقدار اللي بالضبط يخرج من أصالة البراءة فنفتي بحرمته، وإلا أفتينا طبق أصالة البراءة بالجواز. زين، هاي المحطة الثانية، هاي الأدلة. خلينا نشوف شنو المساحة، هاي المحطة الثانية والأخيرة، مساحة التي تثبت هذه الأدلة الحرمة فيها. يقول: ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح. هذا المقدار، طمعا في الممدوح. شوف شاو المقدار الباقي؟ لا. وأما لدفع شره فهو واجب. شفت؟ هذا وين؟ وأما لدفع شره فهو واجب. يعني يجب أن تمدح هذا الظالم إذا كان المدح شنو في المدح خلاصا لك، إذا كان في المدح خلاص لك من ظلمه. حينئذ الشيخ يقول يجب، شلون يجب؟ دليل خاص يجي، دليل خاص. يعني شوف، إذا قلنا يحرم كل مدح، يعني تم العموم والإطلاق في المرحلة الثانية، حينئذ بالمرحلة الثالثة المدح لدفع الظلم، عندي دليل شنو يقول يجوز، لأن يجوز دفع الظلم، مو يجوز دفع الظلم مطلقا، يعني حتى وإن كان بمن بالمدح. فهذا الدليل يصير وين؟ في الميم، ميم مخصص ومقيد. يقول وأما لدفع شره فهو واجب، وقد ورد في عدة أخبار، هذا دليل الجواز، هذا اللي هو الميم ميم، إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. هذا الدليل بالضبط هو الميم ميم اللي بالمرحلة الثالثة، اللي شنو يقول، هكذا يستفاد منه حسب ما يدعي الشيخ الأنصاري، جواز الإكرام اتقاء للشر، جواز الإكرام. ومن جملة مصادق جواز الإكرام هو مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، وكان المفروض أن يفصل في هذه المسألة كثيرا، لأن هذه المسألة أهم من المسائل الابتلائية، وهم تفصيلاتها ترى يعني المفروض أن تكون كثيرة، مسألة ابتلائية والمفروض تكون تفصيلاتها كثيرة. عموما هذا هو ما ذكره الشيخ، يقول إذن هسه النتيجة مقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا في الممدوح، هذا طمعا في الممدوح هذا حرام، أما لغيره فهو جائز، ومن ضمن هذا الجائز اتقاء للشر. إذن عدنا مدح حرام وعدنا مدح شنو حلال. هسه هذا الهدف القريب انتهينا منه، الهدف البعيد حينئذ إذا أريد أجي أأجل لواحد يمدح، هذا شلون؟ هذا بعد اتضح، إذا مدح جائز مثلا أقول لأخوي عمي تعال أجيب لي واحد من هذول شين المهاويل اللي قلوا لهم هالأيام، أقول له تعال بوي أنطيك كم فلس روح امدح لي هذا، وأنا وياك وأنا اللي جايبك، بعد هذا واضح مدح، هذا مدحه ده مدحه، فيمدحه اتقاء لشره. شنو هذا هسه؟ يستاهل هذا المهوى الفلوس لو لا؟ هذا جائز يستاهل. اما اذا طمعا، طمعا مثل هسه هالايام اكثرهم يجيب فد واحد مهوى يقول له امدح هذا حتى شنو، حتى احصل منه، حتى اشوف يعين ابني، حتى اشوف ما ايش يسوي، اخذ منه فلوس يعينني، ينطيني ارض، ينطيني شيء، هذا يا مدح، هذا حرام. إذن فهو باطل. ليش فهو باطل؟ لأن مقتضى الصحة ما موجود به، لأن هذا العمل عملون شنو؟ محرم. هذا تمام ما ذكره الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، أسأله سبحانه وتعالى لكم وللجميع دوام الصحة والسلامة والعافية. أنا بالنسبة لإخوان شوية أعاني هالأيام، خاصة ويا هالحر هذا هسه حتى الصوت جاي يطلع بذاني، فإذا أقدرت أسجل لكم درس ثاني فبها، وإلا فأسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.